بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المستضعفين على أرض برما وجبال أراكان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وارفع يد الظلم عنهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم قيد لهم من جندك من يرفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك، فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. ومع اللقاء الثاني بعد المئة الأولى، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فما زلنا إخوتاه في رحاب الأصل الثالث من تلك الأصول، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا فيما مضى عن نسب نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه، تكلمنا عن بدء النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بدء الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. بدأنا نتعرف على معاناة النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه في مكة، وما لقاه النبي وأصحابه من المشركين، حتى وصلنا إلى العام العاشر وتحديدا إلى رحلة الإسراء والمعراج، وعلمنا أنها منحة بعد محنة تعرض لها النبي عليه الصلاة والتسليم وكذلك أصحابه. فبدأنا نقف مع هذا الحدث الجليل، نتعرف على بعض الآيات التي رآها النبي صلوات ربي وتسليماته عليه في معراجه، وكان من آخر الآيات التي وقفنا معها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة. فقد رأى النبي عليه الصلاة والتسليم أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، فلما سأل النبي عنهم قال له جبريل: هؤلاء خطباء الفتنة. فتعرفنا على خطباء الفتنة وخلاصة أمرهم، وخلاصة أمرهم كل من دعا إلى باطل، فكل من دعا إلى باطل هو من خطباء الفتنة. كل من أبعد الناس عن منهج الله المتمثل في كتابه وسنة نبيه بفهم الصحابة فهو من خطباء الفتنة. فبدأنا نحذر من خطباء الفتنة ومن شرهم، وبدأنا نقف أمام مسألة كيف أثبت عند الفتن، وخاصة ونحن في زمان أحاطت بنا فيه الفتن، إحاطت السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، فالفتن كثيرة متلاحقة كقطع الليل المظلم كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه، والإنسان يحتاج إلى عوامل تثبيت عند الفتن. فذكرنا جملة من الوصايا، تحديدا 10 وصايا، كانت آخر الوصايا التي ما زلنا نقف معها، هي التحذير من المنافقين ومن شرهم، لأنهم في ظل الفتن يحاولون تخذيل أهل الإيمان، يحاولون تثبيط أهل الإيمان. من أجل هذا بدأنا نتعرف على النفاق وعلى صفات المنافقين، فبينا فيما مضى مفهوم النفاق وأقسام النفاق، ثم بدأنا نعرج على بعض صفات القوم حتى نحضرها، من باب عرفت الشر لا من أجل الشر ولكن مخافة الوقوع فيه. فذكرنا من صفات القوم قريب من 36 صفة، في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، فمع الصفة 37 من صفات المنافقين. هذه الصفة أنهم يعيبون العمل الصالح. من صفات أهل النفاق، إذا رآك على خير ورأى منك العمل الصالح يعيب عليك ويحاول جاهدا يقلل من شأنك بألقاب وصفات وأسماء، فهذه صفة قبيحة من صفة القوم. الصفة 38، عشان نجمع الصفتين في الآية والدليل، أنهم رضاهم وسخطهم تابع لهوى النفس، تابع لهوى النفس ولحظ النفس. يعني إن أعطيتهم كان الرضا، إن منعتهم كان التسخط وعدم الرضا، واللي ينقلبون عليك طول ما أنت بتعطيهم حلوين أو أنت زي العسل، لو جيت في يوم منعت يحصل إيه؟ يحصل ذم، يحصل سب، وده حال المنافقين. الدليل على الصفتين، قال الله تعالى في سورة التوبة: ومنهم، أي من المنافقين، لأن سورة التوبة تسمى بالفاضحة لأنها فضحت النفاق وأهله، فمن أراد أن يتعرف على المنافقين عليه أن يقرأ سورة التوبة قراءة تدبر، إن هذه السورة فضحت القوم وبينت عوارهم وسوآتهم وبينت أحقادهم ونفاقهم ومكرهم بالنبي وأصحاب النبي. وطبعا هذه الصور مكرورة إلى قيام الساعة. فالله تعالى يقول عنهم في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. تيجي الصدقات والزكوات، فالنبي يقسم على أصحاب الحاجات، إذا أخذوا منها يبدأوا يمدحوا في النبي وراضيين ومبسوطين، طيب مش هنعطيكم، يسخطون. يبقى رضاهم وسخطهم ليس وفق المنهج ولكن وفق حظ النفس، ودي قضية خطيرة جدا. أهل الإيمان ليسوا كذلك، إنما رضا أهل الإيمان في منهج الله، رضا أهل الإيمان في منهج الله، إذا أعطي عنده رضا وشكر الله عز وجل، وإذا منع عنده صبر مع رضا وتسليم، هذا أهل الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. مش نعم بقى زي اللي يرفع الشعر يقول لك ايه الاسلام هو الحل. لا، حل ايه؟ يبقى انت نظرت للمصلحة فقط. طب اذا كان في ابتلاء وضيق وكرب، ما يبقاش اسلام خلاص. لا، نقول لك لا، الاسلام منهج حياة، ما تقولش حل. الاسلام ايه؟ منهج حياة، مع العطاء بنشكر، مع المنع بنصبر. فإسلامنا منهج حياتنا في شأننا كله، في الحركة، في السكنة، في القول، في الفعل، نعيش بالإسلام. ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه، اللهم آمين. فمن صفات أهل النفاق الرضا والسخط، مرتبط بحظ النفس، بحظ النفس. الصفة 39، يسخرون من العمل القليل من المؤمنين ولا يرضيهم شيء. أي عمل قليل يسخروا منه، ما يرضهمش أحد. الله تعالى يقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يعني كان من صفات أهل النفاق طبعا الصحابة، منهم الفقير وصاحب الحاجة، وفي الصدقات كان بعضهم أحيانا يجيب بعض الصدقات القليلة على قدره، فيجي أهل النفاق يعملوا إيه؟ يسخروا منه، زي ما أنت هو ده اللي قادر عليه خلاص. إيه ده؟ بيتصدق بيورو؟ تفهمني؟ بيتصدق بتمرة؟ هذه من صفات مين؟ أهل النفاق، يسخرون من العمل القليل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب درهم سبق ألف درهم، ويقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة، نصف تمرة. وذلك حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، عندما جاءتها المرأة السائلة وكانت تحمل المرأة صبيين لها على يديها، طفلين يعني، فعائشة أعطتها 3 تمرات صدقة. كم تمرة؟ طبعا بيوت النبي كما تعلمون كان الكوت كفاف، يعني كان يمر على بيت عائشة 3 أهلة لا يوقد في بيتها نار، يعني مفيش طبيخ شهرين كاملين. طبعا انت لو قعدت 2 3 أيام من غير طبخة هتبقى مشكلة، ممكن تفضحنا وتفضح البيت وشغلانة خلاص كده. لو مثلا اقول لك مش هناكل الاسبوع ده غير الميه والتمر، ما عندناش غير التمر، ايه رايك؟ ايه تمر ده؟ في ناس يقول لك انا ما اعرفش اكل لما يكون فيه لحوم. وذلك النبي قال اخشى وشنو، فان النعمه لا تدوم، فان النعمه لا تدوم. ولذلك يا اخوه اللي جرب الحاجه لما ربنا بيعطيه بيوسع وعنده اقتصاد، فلا يزدري نعمة الله عليه ولا يبذر ولا يسرف ويشكر النعمة. فده المؤمن. فدايما توطن نفسك، النهاردة فيه بكرة يمكن ما فيش، واضح؟ النهاردة انت في نعمة وربما بكرة تسلب، تسلب اختبارا لك وامتحانا، لأن الله تعالى إذا أحب ابتلى، فبيستخرج منك جميع أنواع العبودية. فأنت تبقى موطن نفسك على ده، واضح؟ نشوف خير البيوت بيت النبي محمد، يمر عليه شهران كاملان ما فيش نار توقد في البيت. طبعا لا يوقد نار يعني كناية عن الطبخ خلاص. المهم عائشة ما عندهاش في البيت غير التمر رضي الله عنها، فطلعت 3 تمرات للمرأة وطفليها. المرأة أعطت لكل صبي تمرة وأخذ التمرة، كان طعامهم التمر. تعال أنت مثلا يديك تمرة، إذا كنت صايم نفطرك على تمرة ولا إيه؟ مش هناكل ده أنا صايم. تفضحنا. أذكر لما جيت ألمانيا حديثا، رمضان على الأبواب، فبتكلم أنا عن الزهد وكده، رمضان للتقلل من الطعام وكذا، فإيه رأيكم؟ أنا معرفش بقى الأحوال يعني، إيه رأيكم رمضان القادم ده علينا؟ عايزين نجرب كده نفطر على تمر بس وشوية مية عشان نبقى خفاف للصلاة. بعد ده سلي يا شيخ،
ده يموتوني. تمر بس؟ لا يا عم الشيخ، ده هنا في المانيا. قلت له معلش انا مفكر، انا اسف. قال لي ده هنا لازم الحريره ولازم المرميطه ولازم الطواجن. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهم عائشه اخرجت 3 تمرات، المراه اخذت تمره لها، اعطت لكل صبي تمره. تعجل كل صبي تمرته، طفل جعان ما صدق ايه، اكل التمره. المراه لسه ما اكلتش تمرتها. فنظرت الام لطفليها وقد فرغ من تمرتيهما، ونظر الى التمره في يد الام. الله اكبر. ماذا تصنع الام؟ الام يا اخوه، والله يا اخوه اللي عنده ام على قيد الحياه يجرب مره يقبل قدمها. والله جرب مرة تقبل قدم، والله يا إخوة ما يعرف قدرها إلا من فقدها. لو سألت أي إنسان فقد أمه يقول لك عندي أمنية واحدة، ترجع بس ثانية عشان أقبل رجلها، حاجة وحيدة ما عملتهاش إن أنا ما قبلتش قدم. فاللي عنده أم تكون بها بر، اسمع كلامي، إلزم قدم. يا عم الشيخ أمي صعبة، حتى وإن كانت صعبة بتظلمني، حتى وإن ظلمتك دي أم، أنت ما تظلمش، أنت ابن لابد أن تكون بها برة وإن ظلمتك، وكذلك الأب. يعني كنت ذكرت لكم مقولة كده قرأتها عن الأب، بتقول الأب هو ذلك الرجل الذي إن سأله ولده أن يأتي له بنجمتين جاء حاملا السماء بأكملها. ده الرجل الوحيد. ابن يقول له مثلا عايز شوكولاتاية، يجيب له ايه؟ كرتون الشوكولاتة. ده الأب انحنى ظهره من أجل ولده. فاحرصوا على آبائكم وأمهاتكم. والله نصيحة من أخي يحب لكم الخير، اوعى الأب والأم. بنتي أرسلت لي كده على الفيسبوك كده صورة جميلة قوي، سؤال: متى أشعر بالأمان؟ الجواب: عندما أرى حذاء أبي على باب بيتي. طب ما أنا شايف الحذاء بتاع أبي على الباب أنا مطمئن، خلاص أبي موجود خلاص. فاحرصوا على آبائكم واحرصوا على أمهاتكم. بر الوالدين يا إخوة من أعظم وأجل الأعمال الصالحة، فانتبهوا لهذا. فانظر إلى المرء وقلب الأم، مجرد أن نظر صبياها كل صبي إلى التمرة في يدها ماذا صنعت؟ قسمتها إلى نصفين وأعطت لكل صبي نصفها. تعجبت أمنا عائشة لهذا المشهد الإيماني الجميل أوي، وأخبرت به النبي، حكيت له قصة المرأة وطفليها. ماذا قال لها النبي؟ قال يا عائشة: وما يدريك لعل الله تعالى غفر لها بهذه التمرة. يا تمرة دخلتها الجنة. ولذلك قال النبي: لا تحقرن من المعروف شيئا. اوعى تحقر من أمر المعروف، أي عمل وإن قل عليك أن تثني على الفاعل وأن تمدح صنيعه. لماذا؟ أنه جاء به لله خلاص. طبعا بخلاف بقى اللي يكون عنده يمنع، حاجة تانية، ده محتاج لنوع من النصيحة والتذكير حتى ننتشله من الشح والبخل. إنما اللي ما عنده ويأتي بما هو متاح هذا يحمد حتى وإن قل عطاؤه، حتى وإن قل عطاؤه. فكان من صفات المنافقين يسخرون من أعمال المؤمنين إذا كانت قليلة، ولذا يا إخوة دايما وصية تعلموها كقاعدة دعوية علمية تربوية في مجال العمل الصالح، عليكم أن تثمروا أي عمل وإن قل. وده كان منهج النبوة، النبي كان يثمر ويثمن الأعمال. عندما يرى أصحابه يفعل بعضهم فعلا فيه صلاح يثني النبي عليه. شوف مثلا ابن عباس عمل عملا بمعيار العصر، يعني عمل قليل جدا، أحضر ماء للوضوء للنبي بس، النبي هيتوضى للفجر. ابن عباس كان ذهب تلك الليلة إلى بيت ميمونة خالته اللي هي أم المؤمنين زوج النبي، خالة ابن عباس كان غلام، عايز يركب النبي في صلاة الليل بيصلي كيف. المهم يقول فلما اقترب الفجر أعددت وضوءا للنبي، جاب له شوية الماء كده في الإناء اللي بيتوضى فيه، وبعد كده استخبى، يعني لا يريد أن يعرف النبي بهذا الأمر. فقام النبي فتوضأ، فأخبرته ميمونة أعد لك الوضوء ابن عباس. الله أكبر، عمله. تخيل مثلا ولدك في البيت جاب لك ماء عشان تتوضأ، طبعا هذه لا تلفت نظرك أصلا يعني، صح؟ هذه إيه الماء يعني، ويمكن تزعق له كمان مش عارف تشيلها وتبهدله، يعني الولد يعني ضعيف وجايب لك المية، ولا البنت جايب لك ها، ويمكن ولا مثلا جايب لك الحذاء، طب ما مش نظيف ليه وزعق له. قبل رأس ولدك وثمن عمله وثمره. فماذا صنع رسول الله لما علم؟ يقول ابن عباس فالتزمني، يعني حضنه، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية اللهم علمه الحكمة. فبهذه الدعوة أصبح ابن عباس حبر الأمة وعالمها. ليه؟ لأن النبي ثمر عمله. فأنا عايزك كده في بيتك مع أولادك عمل عمل وإن قل، شجعه ورغبه وحببه في العمل، خليه يتنافس مع إخواتي في عمل الخير وفي صناعة معروف. هذا منهج النبوة. فأنا أريد منك أي عمل في المعروف وإن قل أنت تثمره وتثمنه وترفع من قدر صاحبه حتى يزداد، حتى يزداد. وده منهج تربوي مهم نتعلمه من الكتاب والسنة، إنما أهل النفاق على خلاف ذلك. الصفة الأربعون، الرضا بأسافل المواضع، دايما يرضوا بأقل مواطن السفل قوي، في جهاد يحبوا يقعدوا ويجبنوا ويهربوا، ها دي صفات القلب. يقول الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. يا أولاد الإيه، احنا عايزين أنا نستريح، احنا روحوا انتم. يا أولاد الإيه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. دايما يحبون الراحة، لأن الجهاد في إزهاق روح، في مشقة، لا لا نبعد عن الله. الصفة الواحدة والأربعون، الأمر بالمنكر. الجماعة دول هو عكسوا كل الآيات. سبحان الله، يأمرون بإيش؟ بالمنكر. يعني القرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. دول عكسوا الآية، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وذلك الصفة الثانية والأربعون والنهي عن المعروف. سبحان الله، الصفة الثالثة والأربعون البخل. يا صعب قوي. وذلك كان بعض الدعاء بيحكي قصة أحد المنافقين، والتابعة عليه، ربما يكون مثلا بيصف حال الله أعلم، ويجوز وصف الحال، يعني أنك تقص قصة لوصف حال فئة من الناس، يعني حالهم زي كده مثلا. فبيضرب كده مثال للمنافقين برجل كان بيربي شوية خرفان، تسموهم انتو في المغرب الحولي أو العلوش، في تونس الخروف يعني بتاع الأضحية ده، عارفينه؟ الحمد لله. فهو بيربي خرفان، فالتزم، قال أروح أصلي في المسجد. كل ما يروح يصلي يرجع يلاقي خروف ميت. ايه الحكاية دي؟ يروح يصلي تاني يرجع يلاقي خروف ميت. المهم بدأت الخرفان اللي عنده تموت، ما فضلش غير واحد. فقال وانا كل ما اروح اصلي يموت واحد، طب ماليش مصلي، خليه ده بقى. طيب فقعد ما رضيش يروح المسجد، قعد في البيت مع الخروف الاخير ده. فالخروف ده كان خروف يعني فيه طاقه، بتسموه انتوا ايه الخروف اللي هو فيه طاقه ده؟ فحل ولا بتسموه ايه؟ حصاوي، ها؟ فحل. عمال يتنطط ويرزع في البيت ويخبط بقرونه في الجدران وهو متضايق ازعجه. فراح نظر له كده قال له هتقعد ساكت ولا روح اصلي في المسجد؟ فهم المنافقين كده، ولاد الايه عندهم بخل عجيب وشح اغرب. فصفتهم الرابعة والأربعون نسيان الله عز وجل. الله تعالى يقول عنهم، هيجمع بقى الصفات اللي ذكرناها دي في آية، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم بخلية. صاحبنا البخيل اللي وقع في حفرة، فواحد معدي لقى واقع فعايز يشده، فبقول له هات إيدك. هو البخيل يسمع كلمة هات ويترعب، ما تقولوش هات. يا عم هات ايدك، فمش عايز هات، لا وعمل في صفت عايز ينقذ. فصاحبنا افتكر ان ده البخيل بتاع القرية، قال له خد ايدي. يا كده خد ياخد، انما هات لا. فشوف القرآن يعبر ايه، ويقبضون ايديهم، نسوا الله فنسيهم. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل طبعا، ده اسمه نسيان مقابلة، عشان ما يختلطش عليك الأمر في آيات أخرى، وما كان ربك نسيا. خلاص، ما إيه هنا؟ ده اسمه نسيان مقابلة، يعني عقوبة. نسوا الله ونسوا آياته ومنهجه، فنسيهم أي عاقبهم في الآخرة وأدخلهم الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. الصفة الخامسة والأربعون من صفات القوم، ولما يحين وقت المغرب أخبرونا. نعم، كم بقي؟ دقيقة، طب ناخد الصفة دي وخلاص. الصفة الخامسة والأربعون، الغدر وعدم الوفاء بالعهود مع الله. يا الله، عندهم طبيعة الغدر يا إخوة، يغدر على طول ولا يوفي بالوعد، وخاصة عهوده مع الله عز وجل. وطبعا يا إخوة دايما كده، لا تأمن من ينقض عهده مع الله، لا يؤمن أبدا. الذي نقض عهده مع من خلق لا يؤمن مع المخلوق، لا يؤمن مع المخلوق. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طبعا الآية دي بعض الدعاء بيذكر عندها قصة لصحابي اسمه ثعلبة بن حاطب، إنه كان حريص على المسجد، ولما راح سأل النبي إنه يدعي له عشان ربنا يغنيه، فالنبي قال له قليل تؤدي شكره خير من كثير يدغيك، ما أصر. فدعاله النبي عليه الصلاة والسلام، دعاله النبي فربنا بدأ يرزقه، جاب غنمات مش عارف زادوا، بقى عنده مش عارف غنم كثير، ايه كثرة الاموال البطل يجي المسجد في صلاة الفريضة، وشوية شوية بقى يحرص على الجمعة بس، راح ترك الجمعة. وبعدين لما فرضت الزكاة النبي أرسله عشان يدفع زكاة المال، فرفض يدفع زكاة المال، فالنبي مات وهو غضبان عليه. قال بعد كده ندم، حب يجي يتوب ويرجع الزكاة للصديق، قال الصديق قال له ما خدش الزكاة اللي رفضها النبي. وبعد موت الصديق قال راح لعمر، عمر نفس، وبعد كده في حال عثمان. طبعا هذه القصة باطلة، الإمام القرطبي فصل في هذا الباب في تفسيره أن ثعلبة بن حاطب صحابي جليل ومن أهل بدر، والنبي قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم، قال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم إن ثعلبة لم يشهد عصر عثمان، مات قبل ذلك بكثير. ثم بطلان القصة من سياقها، الله تعالى يقبل التوبة عن عباده، فكيف يأتي هذا الصحابي تائبا بالزكاة والصديق يرفض توبته؟ هذا لا يكون أبدا، واضح؟ فهذه القصة باطلة، ليست في ثعلبة أبدا هذه الآيات، إنما كما قال القرطبي في رجل من المنافقين، وكان اسمه جرير. كان اسمه إيش؟ جرير، وده كان منافق، كان منافقا، فعاهد الله ونقض عهده مع الله، فختم الله عليه وعلى قلبه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.